بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام مع كان المطلب الذي بين أيدينا تبعية الدلالة للإرادة، مو الدلالة تابعة للإرادة. احنا كملنا المطلب، انا حاول المرور عليه مرور سريع حتى اطبق العبارة، واحاول اذا الله شاء احاول المطلب الباقي. قلنا بان المشهور قسم الدلالة الى دلالة تصورية والى دلالة تصديقية، والتصديقية ايضا يقسمونها الى تصديقية اولى وتصديقية ثانية. وبعبارة موجزة قلنا بان الدلالة التصورية على مبنى المشهور بعد منشأها ماذا؟ الوضع. وأما الدلالة بقسميها الدلالة التصديقية بقسميها الأولى والثانية فمنشأها ماذا؟ الظهور الحالي. وقلنا بأن هناك رأي آخر في المسألة ذهب إليه صاحب الفصول وأيده في ذلك الشيخ المظفر، بأن الموجود حقيقة، بأن الدلالة الحقيقية هي فقط وفقط وفقط ماذا؟ الدلالة التصديقية، وأنه ليس عندي دلالة تصورية. فقد أنكر الشيخ المصنف كما ستلاحظون في تطبيق العبارة، أنكر وجود الدلالة التصورية، وقال هذا الذي يحصل في الأذهان عند سماع لفظ الأسد مثلا من أصل في حجرين أو من نائم أو من غير قاصد، ليس بدلالة، إنما هو من قبيل ماذا؟ فداعم المعاني. الأنس الحاصل بهذه الألفاظ هو الذي يؤدي إلى تصور المعاني، وليس الموجود دلال، ليس هذا الذي يحصل دلالة. وقلنا بأن المصنف استدل على هذا بأن الألفاظ لن توضع لأجل تصور المعاني فقط، بل الألفاظ إنما وضعت لأجل تفهيم المعاني. فقصد التفهيم قد أخذ في وضع الألفاظ. الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، لأنها هي الدلالة التي أخذ فيها ماذا؟ قصد التفهيم. هذا إحنا كله أشرنا عليه. وقلنا وأشكلنا على المصنف هذا الإشكال، هذا الكلام بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية إنما يتلائم ويتناغم مع نظرية التعهد التي اشترطت ماذا؟ وأخذت قيد القصد وقيد التفهيم. وأنت عندما تحدثنا عن نظرية الوضع لم تتبنى ولم تذهب إلى هذه النظرية، فكأن هناك تناقضا بين ما ذهب إليه المصنف هناك وما تبناه هنا. هناك لم يقبل بنظرية التعهد ولم يتبنى نظرية التعهد، وهنا ينكر الدلالة التصورية ويقول بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، وهذا لا يكون إلا على مبنى التعهد. فنقول له إما أن تقول بالتعهد وكلامك هنا مقبول، اللي هو ماذا؟ إنكار التصورية والقول بأن الدلالة الوضعية هي فقط الدلالة التصديقية. وإما أن لا كما تقدم منك، وإما أن ترفض نظرية التعهد وبعد هناك وأن لا تقول بما قاله أصحاب هذه النظرية. واضح إن شاء الله. هذا المبحث الأول اللي كان بين أيدينا. المبحث الثاني اللي تحدثنا عليه بعد أن فرغنا من المبحث الأول، قلنا بأن عبارة أطلقها الخواجة نصير الدين الطوسي، وأطلقها الشيخ الرئيس بأن هاي العبارة كاملة الدلالة تابعة للإرادة. وسأن هذا الكلام الدلالة تابعة للإرادة كلام فيه إجمال يا دلالة الدلالة التصورية هي التي تتبع الإرادة، الدلالة التصورية والتصديقية عن خصوص الدلالة التصديقية. قلنا لا خلاف بين الأعلام بأن الدلالة التصديقية لا بد أن تكون تابعة علما للإرادة، ولكن وقع الخلاف في الدلالة التصورية، كمن قال بالدلالة التصورية قال أن الدلالة الوضعية ليست تابعة للإرادة، لأن الدلالة الوضعية عنده هي الدلالة التصورية، والدلالة التصورية لم يؤخذ فيها ماذا؟ القصد والتفسير. ومن قال بالقول الثاني بأن الدلالة الوضعية، وعليكم السلام ورحمة الله، ومن قال بالقول الثاني بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، تفسر عبارة الخواجة والشيخ الرئيس بأن المراد بالدلالة هنا الدلالة الوضعية. وأما على من تبنى الرأي القائل بالدلالتين، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، قال أن مراد المصنف بل أن مراد الخواجة والشيخ الرئيس الدلالة تابعة للإرادة الدلالة الوضعية. فراح يصير من أريد أنا أعبر على المبنيين، شلون أعبر؟ أقول على مبنى المذكور من أن هناك دلالتين، دلالة تصورية ودلالة تصديقية، يصير هكذا: الدلالة الوضعية، الدلالة التصديقية هي التي تتبع الإرادة، وأما الدلالة الوضعية التصورية فلا تتبع الإرادة. هذا علما على مبنى المذكور. وأما على مبنى صاحب الفصول ومبنى الشيخ المصنف فإن التعبير يكون هكذا: أن الدلالة الوضعية بأن قوسين اللي هي محصورة بالتصديقية هي التي تكون تابعة للإرادة. وهذا المطلب بيناه تفصيلا، أنا أشرت إلى إشارة حتى يصير ارتباط، وأحاول أطبق العبارة بالكم.
الدلالة تابعة للإرادة،
بل
قسموا الدلالة إلى قسمين: التصورية والتصديقية.
شوف من المصنف من البداية يتبرع، قال قسموا، فنسب هذا التقسيم إلى غيره، قال قسموا هاي الواو، أي أن المشهورة قسم الدلالة إلى قسمين: تصورية وتصديقية. بل
أولا التصورية، وهي أن ينتقل بها الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لفظه.
ها، بمجرد صدور اللفظ من لفظ، هذا اللي عودنا وعرفنا، ينتقل الذهن إلى معنى الموضوع له ذلك اللفظ، سواء كان قاصد ذلك اللفظ أو لم يكن قاصد، بل سواء كان اللفظ له شعور أو لم يكن له شعور. بل
ولو علم أن اللفظ من يقصده.
ها، هاي جملة اعتراضية، حتى ولو، بمعنى حتى وإن علمنا بأن اللفظ لم يقصد تفهيم المعنى، بل
انتقال الذهن الى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في المعنى مجازي.
انا عندما اسمع لفظ اسد فان الذي يتبادر الى ذهني ماذا؟ حيوان مفترس، وانتقال ذهني الى الرجل الشجاع يحتاج الى قرينه. غير
مع ان المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم.
يقول نحن عند حتى لو قيل لي رايت اسدا مثلا يكتب، فإن الذي يتبادر إلى ذهني أولا هو ماذا؟ الحيوان المفترس، إنما القرينة هي التي سوف تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فالمتكلم وإن لم يكن قاصدا إلى المعنى الحقيقي إلا أن المعنى الحقيقي قد تصور في الذهن.
وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم والخالق.
لاحظون هذا الساهي والنائم، هل لديه قصد إلى تفهيم المعنى أم ليس لديه قصد؟ ليس لديه قصد. إذن فالدلالة التصورية تحصل سواء صدرت من قاصد أم من غير قاصد، وسواء صدرت من ذي شعور أم من ليس له شعور. بل
ثانيا التصديقية، وهي دلالة
الكلام شيخ المصنف قاعد يبين رأيه، لو يطرح تقسيم المشهور، هذا تقسيم المشهور. بل
وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ وقاصدا لاستعماله فيه.
شوف شنو الإضافة اللي صارت على الدلالة التصديقية؟ الإضافة الإرادة والقصد، هناك في الدلالة التصورية لا نشترط وجود قصد، أما هنا في الدلالة التصديقية حتى تحصل دلالة تصديقية لا بد من وجود ماذا؟ وجود قصد وتسليم بل.
وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء.
ها. يا دلالة يا أخوان الدلالة التصديقية، لكن أنا أستعيدكم تستعملون بالعبارة، إحنا الدلالة التصديقية على نحو واحد أم على نحوين؟ على نحوين، اللي هو ماذا؟ لو تصديقية أولى لو تصديقية ثانية، وبين ثاني فقط الفارق بينهم. أريد من خلال الشروط التي سيذكرها المصنف للدلالة التصديقية تتبينون لي الحال، حتى وهي الدلالة التصديقية الأولى لو هي الدلالة التصديقية الثانية. فهذا اللي راح يذكر أربعة أو خمس شروط تعلمونها، ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الدلالة التصديقية حتى تكون الدلالة التصديقية تصديقية، حتى تكون الدلالة التصديقية ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر؟ بس
أولا على إحراز كون المتكلم في المقام البيان والإفادة.
إحنا يا أخوان عندنا مقامات، مقام بيان وإفادة ومقام إجمال. في بعض الأحيان المقام يحتوي البيان، وفي بعض الأحيان المقام لا يحتوي البيان بل يحتوي الإجمال. يعني أنا عندما أتحدث وأفصل في مسألة معينة وأشير استطرادا إلى أمر آخر، أنا قصد ماذا؟ التفصيل في الأمر الأول والأمر الثاني أم خصوص الأمر الأول؟ خصوص الأمر الثاني خصوص الأمر الأول والأمر الثاني إنما ذكر على سبيل ماذا؟ الاستقرار. فيقول إحنا حتى تتحقق الدلالة التصديقية يكون المتكلم في مقام البيان وليس في مقام ماذا؟ الإجماع. بس
والثاني على إحراز أنه جاد غير هذا.
وحتى تتحقق الدلالة التصديقية لا بد أن أخرج بأن المتكلم ماذا؟ جاد وليس بحاسد. بس
وثالثا على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر له.
وكذلك حتى تتحقق، سأل المفروض المصنف والله أنا لو كاتب أصول مضبط ما أكتبها بهذه الطريقة، أقدم وأخر، أقدم الشرط الثالث على الشرط الثاني فأجعل الثاني الثالث ثانيا والثاني ثالثا. شيخ محمد زيد أو بعبارة أصولية أقول وذلك لأن الشرط الثاني مترتب على الشرط الثالث، كون أكو قصد وبعد ذلك أنظر أقول هذا جاد وهذا واضح إن شاء الله. بل
وهذا هو ما كان جاد فأكون قصد
أي إذن بعد الشرط الثالث راح يصير
نعم.
لكن لو قائل الشرط لو مقدم الثالث وجعل الثاني وقال أن يكون قاصدا لأن القاصد تارة يكون جاد وتارة يكون ماذا هازل، أنا عندما أقول رأيت أسدا قاصد إلى هذه الألفاظ، لكن مرة فعلا أريد أن أحكي عن الواقع ومرة من باب على سبيل الهزل فيكون يقدم بل
وراجعا على عدم نفسه
بل لا هسه احنا في مقام البيان هذا هسه ممكن انتوا اذا نظرتوا للبيان التفصيلي ممكن الاول يغني عن الدنيا، لكن المصنف يقول مثلا هذا في مقام البيان والاجماع خلينا ناخذ مره اخرى عنها. يعني اقول هكذا مثلا على سبيل المثال اقول مثلا احكم بنجاسة البول مثلا على سبيل انا اتحدث عن نجاسة البول اقول البول مثلا نجس، انا وين همي بيان نجاسة أو طهارة ماذا؟ البول. أنا في هذا من هذه الجهة أنا في مقام البيان، لكن من جهة جواز الحرب مثلا أنا في مقام البيان لو في مقام الإجمال، أصلا أنا همي ونظري إنه إلى إثبات النجاسة أو طهارة البول. وأما حلية أو عدم حلية الشرب أنا ما ناظر لها. لهذا لو قلت البول نجس تقولون تقدرون تقولون إذن ما دام لم يشر إلى حرمة الشرب فهو محلل، يقدر واحد يستفيد هذا من قول؟ لا، لأني أعترض عليه فأقول له أنا عندما قلت البول نجسون إثبات النجاسة للبول ليس هذا معناه أنني أثبت ماذا؟ أثبت الحلية لها. لا، أنا كان همي ونظري إلى ماذا؟ الحديث عن نجاسة أو طهارة البول. وأما كونه محللا أو كونه محرما أنا هذا في هذا المجال أنا في مقام الإجمال وليس في مقام البول.
ورابعا على عدم نفس قرينة على إرادة خلاف الموضوع له،
وأن لا يكون المراد هو الأمر المجازي بحيث لا أنصر قرينة ولا آتي بقرينة على أن مرادي غير المعنى. هاي الأمور الأربعة حتى سؤالي تخليني أعلم بأن المصنف ماذا يريد من الدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية الثانية للدلالة التصديقية الأولى بيا قرينة أن يكون ماذا؟ أن يكون جادا لا خارجا بل،
وإلا كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المطلوبة.
وإلا مع وجود القرينة فالدلالة التصديقية تكون بحسب القرينة بل. لا هم كلامهم أصحاب هذا الرأي الأعم من الدلالة التصديقية الأولى والثانية. كان المناسب للشيخ عندما يتحدث أن لا يشير إلى هذا الجاد أو هذا حتى ممكن أن ينصرف الدين إلى، لكن يمكن أن يدافع عن الشيخ يقول أن الدلالة التصديقية الثانية تستبطن ماذا في أحشائها الدلالة التصديقية. لا احنا اذا تذكرون دخولي ونانا بالحق ماذا قلنا؟ قلنا بان الدلالة التصديقية الثانية مترتبة على الدلالتين الاولى التصورية والتصديقية الاولى، يعني لا تصل النوبة الى الدلالة التصديقية الثانية الا بعد احراز ماذا؟ اكو تصورية واكو ماذا؟ تصديقية اولى بهذا الحال. بس اي لكن انت من خلال تحقق التصديقية الثانية تعلم بان هناك ايضا ماذا؟ تصديقية اولى صحيح ما موجود، لكن انا من رفع الشخص المطالب اشير تحتها موجودة بس.
والمعروف ان الدلالة الاولى التصورية معلولة للوقت.
هذا المعروف شوف لا زال المصنف عبارته الاولى قدموا اشاره الى ماذا؟ الى مبنى له مبنى المشهور مبنى. كلمه المعروف التي وردت هنا اشاره الى انه لا زال يتحدث عن مبنى المشهور. مكان المعروف خلوا المشهور كيفه والمشهور بل،
أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية.
يعني المشهور قسموا الدلالة إلى تصورية وتصديقية أولا، وثانيا والمشهور قال بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة ماذا؟ التصورية للدلالة التصديقية بل.
وهذا هو مراد من يقول أن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة للعلم السابع بالوقت.
هذا وهذا مراد. ومراد من قال بأن الدلالة غير تابعة للإرادة مراده الدلالة الوضعية التي هي على مبناه اللي هو رد المشهور آية الدلالة التصورية بل.
والحق الدلالة تابعة
للإرادة. والحق هذا والحق إشارة إلى ماذا؟ إلى قول مصنف من أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية أولا، وأنه لا وجود للدلالة التصورية، وأن الدلالة تابعة للإرادة، ومراده بالدلالة الدلالة الوضعية بين قوسين التصديقية.
وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي قدس الرحمة،
وكذلك الشيخ الرئيس ابن سينا،
لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية،
بأن الدلالة في الحقيقة أيضا إشارة إلى رأي المشهور لو رأي المصنف. رأي المصنف من أن الدلالة منحصرة في الدلالة التصديقية، من قال منحصرة في الدلالة التصديقية يعني ينكر الدلالة التصورية.
والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالة،
شوف
وإنما سميت كذلك.
والدلالة التي يسمى الدلالة التصورية التي حتى تبرأ من التسمية وقال بأن هذه التي تسمى دلالة تصورية عندهم هي ماذا؟ هي ليست بدلالة بل
وإنما سميت كذلك فإنه من باب التسهيل والتجوز.
بس
لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني التي يحبط بأدنى مناسبة.
يقول هذا اللي احنا من نسمع من الطشاق حجر إلا في الأسد وأنا ينصر يتبادر لابنه معنى الأسد، هذا مو المو دال ومدود، لا، وإنما ماذا؟ أنصر ذهن بهذه الألفاظ وبهذه المعاني، جعل ذهني جعل يتبادر لابنه معنى الحيوان المفترس، وإلا ليست هناك دلالة تصورية.
فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية تقسيم تقسيم الشيء إلى نفسه وغير إلى غيره،
هذا يعيب على المشهور بأنكم قسمتم الدلالة إلى تصورية وتصديقية، والحقيقة أنه ليس في البين إلا دلالة واحدة هي الدلالة التصديقية، فهذا يستدعي أنكم قسمتم الشيء إلى نفسه وإلى غيره.
والسر في ذلك أن الدلالة حقيقة،
والسر في ذلك يا أخوان يقدر نعنون بهذا العنوان أدلة المصنف على إنكار الدلالة التصورية وإثبات الدلالة التصديقية فقط. بس
كما فسرناه في كتاب المنطق الجزء الأول،
رجعنا حتى للمنطق، بس
هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول فيحصل من العلم به العلم بالمدلول، سواء كان الدال لفظا أو غير لفظا.
يقول احنا حتى تكون الدلالة دلالة لابد أن يكون الدال كاشفا عن المدلول، الدلالة حتى أخذيها أضعها في خانة الدلالة لابد أن يكون الدال كاشفا عن المدلول، واللفظ هاي النتيجة راح ينتهي، ولفظ الأسد عندما يحصل من اصطشاك حجرين أو من نائم أو من ساهم لا يكشف عن مدلوله، فلا تكون هناك دلالة. شلون؟ بالبيان الذي سيأتي. بس
مثلا أن فرقة الباء يقال إنها دال على وجود شخص على الباء طالب لأهل الدار،
هاي ماكو على وجود من شخص طالب، هاي كلمة طالب خلوها تحت، وخلوني شوية أستأذنكم بالكلام. أقول عندنا مبنيان، مبنى المشهور ومبنى المخنث، لو أن الريح حبت فأحدثت صوتا على الباب، طرقة على الباب، المشهور ماذا قال؟ قال هذه الطرقة وإن صدرت بسبب هبوب الرياح فهي دال، ومدلولها ما هو؟ وجود طارق. أعم من أن يكون هذا الطارق طالبا قاصدا لهذه الطرقة، أو لا أن يكون حاصلا من هبوب الرحمة، هذا كلام من كلام المشهور. إذن الدال عند المشهور هو الطرقة بغض النظر عن من الذي حقق الطرقة، والمدلول هو وجود الطارق بغض النظر عن كون هذا الطارق ماذا؟ طالب وقاصد بالطرف او ليس بطالب ولا قاصد. هذا كلام من كلام المثل. واما كلام الشيخ المصنف يقول يقول ان كانت الطرف حاصلة من هبوب الريح فهي ليست بدار. والذي يدعى بانه مدلول لها ليس المدلول، انما هو من قبيل ماذا؟ تداعى المعاني رحمه الله عزيز. ولا تكون الطرقة دالا الا اذا كشفت عن وجود المدلول اللي هو ماذا؟ طارق وبعد وخالد بالطرقة وقاصد بالشفر. وهذا متى يحصل؟ يا دلالة بالدلالة التصورية وجود القصد والطلب لو بالدلالة التصديقية. دلالة التصديقية واضح الكلام. بس
باعتبار ان المطرقة موضوعة لهذه الغاية
يا غاية غاية تفهيم وجود طارق قاف الطالب في تلك الطرقة
وتحليل هذا المعنى ان سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطالب.
شو تحد يركز وجود طارق ومو اي طارق مو هبوب الرياح وانما ماذا؟ طارق قاصد.
فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق
بالطارق اللي هو الطارق القاصد الطالب اللي هو المجهول. بس
العلم بالطارق وقصده ولذلك يتحرك السامع الى اجابته.
ولهذا انا لما اعلم بان هبوب الريح هو الذي هذا دليل الشيخ بعد قال ولهذا عندما اعلم بان الطرقه حصلت من هبوب الريح او حتى الباء لا بس
لانه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقه الى تصور شخص ما
على تصور شخص ما اللي هو مبنى من قال بالدلالة التصورية.
لأن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو الطرق.
أنا راح أشيلها قد يحصل بشكل. فإن مثل هذا الانتقال انتقال الذهن من الطرق إلى وجود طارق ما مو طارق طالب قاسم قد يحصل من باب تداعي المعاني.
أو طرق من دون أن يسمع طرق ولا يسمى ذلك دلالة.
ولا يسمى ذلك دلالة إذا كانت المدلول طارق ما بل حتى تكون الدلالة لابد أن يكون المدلول ماذا؟ طارق طالب قاصد.
ولذا أن الطرق لو كانت على نحو المخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة.
لا تكون دالة بل
وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك.
شوف إذن الذي يحصل مو دلالة تصورية عندما يكون الطرق حاصلا من هبوب الريح وإنما خطور على الذهن، وهذا الخطور الذهني إنما نشأ بسبب التداعي تداعي المعاني بس.
وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق.
نعم شوف احنا قائل ان يقول شيخنا انت تتحدث عن الطرقة والطارق والطارق ما وطارق قاصد احنا كلامنا عن دلالة الألفاظ على المعاني. يقول الكلام هو الكلام كما اننا نشترط اشترطنا في العلاقة بين الطارق بين الطرقة والطارق وجود القصد ووجود الطلب كذلك في العلاقة بين اللفظ والمعنى نشترط وجود ماذا؟ القصد إلى تفهيم المعنى بس.
فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه أنه جاد غير فيه غير هذه
على نحو نحرز نعلم بأن هذا المتكلم عندما أطلق هذه العبارة رأيت أسدا كان قاصدا وجادا إلى تسليم هنا أقول هذه دلالة. وإلا مع صدور هذه العبارة من شاهي ونائم لا أقول بالدلالة بس.
وأنه عن شعور وقصد
بس.
وأن غرضه البيان والإفهام ومعنى إحراز ذلك
الذي قاعد يذكرهن هي نفس تكرار علما بالشروط الأربعة التي سبقت الإشارة إليها بس.
ومعنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى أي وجوده في نفس المتكلم.
إذن وجود قصده الكلام لا تكون له دلالة إلا إذا توفرت هذه الشروط مقام البيان جاد غير هادر قاصد وعدم نصب القصد
أي وجوده في نفس المتكلم بوجود القصد ويكون علم السامع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد بمعناه لأجل أن يفهمه السامع.
هذا بعد أنا من توفر هذه الأمور سوف ينتقل ذهني من الدال إلى مجهوله.
وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطارقة دالا.
بهذا أريد واحد يقول بهذا بس بهذا شنو المراد؟ أي وعند توفر هذه الشروط المتقدمة تكون للكلام دلالة كما أن للطرق دلالة عند وجود طارق قالب قاصد لتلك الطرق.
وينعقد بهذا الكلام ظهور في معناه الموضوع له أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قرينة
بل.
ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في كتاب المنطق بأنها هي كون اللفظ بحال ينشأ من العلم بدونه من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به.
لهذا يقول احنا مترجعون لكتاب المنطق تجدون بأن الدلالة عندي هي الدلالة التصديقية لأنني عرفت الدلالة كون اللفظ بحال ينشأ من العلم به. العلم بماذا العبارة؟
كون اللفظ بحال ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به.
شوف هذا بالمعنى لكن يا معنى المقصود وأخذ القصد شرطا في المعنى هذا يتناغم مع يا دلالة فمو الدلالة التصورية وإنما الدلالة التصديقية.
ومن هنا سمي المعنى معنى أي المقصود.
وهذا يمكن أن يكون دليلا آخر احنا ذكرنا من الأدلة التي ساقها المصنف بالدلالة على أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية فقط أن المعنى لا يسمى معنى إلا إذا قصد ماذا تفهيمه. بل
أي المقصود من عناه إذا قصده
من عناه من عنا الإتيان بهذا المعنى إنما يكون ذلك إذا كان قاصدا لذلك المعنى. بل
ولأجل أن يصبح هذا الأمر جيدا نعتبر باللافتات التي توضع لهذا الأمر.
هذا راح يكون دليل ثابت وبيناه قلنا والدليل على أن الألفاظ قد أخذ فيها في دلالتها قصد التفهيم أنني لو قرأت لافتة معينة مرة أقرأها في طريق عام مثلا السرعة القصوى 120 كيلومتر مثلا ومرة أقرأها أجدها مضروحة في داخل هذا المسجد الشريف وقت أفهم منها المعنى المقصود. إذا كانوا أين في الطريق العام لماذا؟ لأن القصد قصد التفهيم قد أخذ في هذا الوقت وأما لما أجدها مطروحة في هذا المنزل الشريف فلا يفهم منها. يا أبا معانا قاعد من أقرأ حتى لو في داخل المنزل السرعة القصوى مثلا قاعد يتبادر إلى ذهني معانا شيخ المصنف يعتبر هذه المعاني المعاني مدالين للألفاظ أم ماذا يعتبر من باب تجاهل
التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق مثلا أو أن الاتجاه للطريق إلى اليمين أو اليسار ونحو ذلك. فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية
إذا كان مقصودا هذا بموضعها اللائق إذا كان مقصودا منها تثبيت المراد بل
كان مقصودا لواضعها فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو الاتجاه. أما لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ ولكن لا تكون دالة عنده.
يخطر في ذهن القارئ من قبيل تداعي المعاني ولكن لا تكون دالة
ولكن لا تكون دالة عنده على أن الطريق مغلوق أو أن الاتجاه كذا.
ليش ما تكون دالة؟ لأن قصد التفهيم لم يؤخذ فيها عندما تكون مطروحة أو تكون عند الخطاب لا زال يعمل فيها. بس
من أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع وتدل على هذا بعد ذلك.
بعد ذلك
لا أن لها دلالة فعلا.
لا أن لها دلالة فعلا. بس
الوضع شخصي ولو
الوضع شخصي ولو أعتقد واضح الكلام عن مطلب جديد الوضع الشخصي والوضع النوعي. احنا لا تذكرون ايها الاخوة قلنا بان عملية وضع الفاظ للمعاني هي حكم، والحكم فرع ماذا؟ فرع التصور. انا حتى استطيع الحكم واقول هذا اللفظ موضوع بهذا المعنى لابد لي من تصور المعنى ولا بد لي من تصور ماذا اللفظ، لأن الوضع حكم وأطراف ذلك الحكم هو اللفظ والمعنى، فلا بد من تصور اللفظ ولا بد من تصور ماذا المعنى. اللفظ تصور اللفظ تحدثنا عنه أم لم نتحدث عنه؟ لم نتحدث عنه. عندما تحدثنا عن أحكام الوضع ماذا قلنا؟ ينقسم الوضع بلحاظ تطور المعنى إلى ماذا؟ أربعة أقسام: وضع عام، وضع خاص، ما أعرف، موضوع عام. الأقسام الأربعة التي تحدثنا عنها، وقلنا هناك بأن تطور اللفظ تارة يكون بنفسه، وتارة تصور المعنى هنا تارة يكون بنفسه، وأخرى ماذا يكون بوجهه. مثال تصور المعنى بنفسه: أن أتصور العام وأضعه علماً بالعام. مثال أتصور الخاص وأضع علما للخاص. مثال تصور المعنى بوجهه: أن أتصور المعنى العام وأريد أن أضع لذلك المعنى العام، أن أريد أن أضع للخاص، أريد أن أضع للخاص، لكنني تصور في المعنى العام لكي يكون مرآة إلى تصور ماذا؟ إذن الوضع حكم، والحكم لا بد فيه من تصور المعنى وتصور اللفظ. عندما تحدثنا في أقسام الوضع تحدثنا عن تصور المعنى، وقلنا أن المعنى تارة يتصور بنفسه وأخرى يتصور بوجهه. اليوم وين نتحدث؟ قلنا الوضع يبتني على ركنين: تصور المعنى وتصور ماذا؟ تصور اللفظ. تصور المعنى تحدثنا عنه، وبسببه قسمنا الوضع إلى أربعة. هنا أيضا تصور المعنى، تصور اللفظ أيضا تارة اللفظ يتصور بنفسه، وتارة يتصور اللفظ بوجهه. وراح أبين شن تصور اللفظ بنفسه أو بوجهه. إن تصورنا اللفظ بنفسه سمي الوضع شخصيا، وإن تصورنا اللفظ بوجهه سمي الوضع ماذا؟ نوعيا. واضح إن شاء الله؟ سؤال: ما المقصود بتصور اللفظ بنفسه حتى تسمون الوضع ماذا؟ شخصي. وما المقصود بتصور اللفظ بوجهه بين قوسين بعنوانه حتى يسمى الوضع وضعا نوعيا؟ الجواب: اي لفظ من الالفاظ يا اخوان يشتمل على ماده ويشتمل على هيئه. اي لفظ من الالفاظ لا بد فيه من مادة ولا بد فيه من هيئة. مثلا كلمة زيد، تساعدون شنو المادة مالتها وشنو الهيئة؟ زيد زيد لفظ مو، ولا بد فيه من مادة ولا بد فيه من ماذا؟ من هيئة. كل المادة هنا الزاي والياء والدال، شنو الهيئة هنا؟ هذه طريقة الترتب، الزاي أولا والياء ثانيا والدال ثالثا. كلمة أسد ما هي مادتها وما هي هيئتها؟ مادتها الأحرف الثلاثة، هيئتها ماذا؟ ترتب وترتيب هذه الأحرف الثلاثة. إذن كل لفظ لابد فيه لابد له من مادة ولابد له من هيئة. فإن تصورنا اللفظ بمادته وهيئته معا كان الوضع وضعا ماذا؟ شخصيا. إذا كان القصد إلى اللفظ بمادته وهيئته سمي الوضع وضعا شخصيا. وأما إذا كان التصور للنظر لا بمادته وهيئته معا بل بهيئته فقط، مثالها فعل أو فاعل، فعل وفاعل، فعل هيئة الفعل يا فعل الماضي، فاعل هيئة الاسم الفاعل، فعل تصدق على ضرب له ما تصدق على ضرب، تصدق على قتل له ما تصدق، تصدق على قتل، تصدق على كتب، تصدق على درس، لكن فعل تصدق على قتل مادة وهيئة أم هيئة فقط؟ ها تقولون بحسب وإلا المواد، المواد ماذا تقتل؟ قتل وضرب، مادة قتل هي القتل ومادة ضرب هي ماذا؟ الضرب. إذن من جهة المادة بينهما ماذا؟ اشتراك. من جهة الهيئة بينهما ماذا؟ اشتراك. بالوضع النوعي احنا ما ننظر الى جهة الاشتراك، وين ننظر يا اخوان؟ الى جهة الاشتراك فقط. فاقول قتل وضرب وكتب ودرس وذهب وما اعرف، هذه وان كانت موادها انا الواضع من جعلك، هذه وان كانت موادها مختلفة الا انها تشترك في هيئة واحدة. انا الواضع سوف اضع لتلك الهيئة عنوانا، هذا العنوان ماذا؟ ينطبق على جميع تلك الافعال. فاقول فعل، ففعل كما تنطبق على كتب تنطبق على درس وذهب وضرب وباقي الافعال الماضيه. اسالكم انا عندما على الواضع عندما اردت ان اضع اللفظ تصورته بمادته وهيئته ام تصورته بهيئته فقط؟ بينما في زيد اللفظ هم تصورته بمادته وهم تصورته بهيئته. بعد مثال اخر للوضع النوعي، الذات التي وقع منها الحدث مثل قاتل يدل على الذات التي وقع منها ماذا؟ الحدث القتل. كاتب يدل على الذات التي وقع منها ماذا؟ الكتابة. شاعر ناظم ماذا؟ بين كاتب وقاتل وناظم مثلا، بينها اشتراك وبينها افتراق، شنو الافتراق الذي بينها؟ بحسب المادة هي مشتركة أو مفترقة؟ مفترقة. لكن بحسب الهيئة، هيئتها واحدة أم ليست واحدة؟
واحدة.
أنا الواضع أردت أن أضع عنوان الجامعة لهذه المواد المختلفة اللي هي ذات وقع منها الحدث، فقلت ماذا؟ فاعل. ففاعل يصدق على قاتل من جهة الهيئة، ويصدق على كاتل من جهة الهيئة، ويصدق على كاتر من جهة الهيئة، ويصدق على حامل من جهة الهيئة. وإذا كان نظر الواضع حين تطور اللفظ إلى الهيئة فقط دون المادة، سمي هذا الوضع وضعا ماذا؟ نوعيا. إذن بلحاظ تطور اللفظ الوضع ينقسم إلى قسمين، إن كان المتصور اللفظ بنفسه، ومن أقول اللفظ بنفسه يعني شنو أتصور؟ هم أتصور المادة وهم أتصور ماذا؟ الهيئة. فالوضع يكون وضعا ماذا؟ شخصيا. وإن كان المتصور اللفظ المتصور عند الوضع بوجهه بعنواني، شنو قصد بوجهي بعنواني؟ اي انني اتصور ماذا؟ الماده وهي الهيئه ام خصوص الهيئه؟ خصوص الهيئه. فالوضع يسمى وضعا ماذا؟ نوعيا. حتى ان شاء الله استطعتكم، ليش يسمى ذاك وضعا شخصيا؟ ولماذا يسمى هذا وضعا نوعيا؟ ها؟ إنما سمي الأول وضعا شخصيا لأنه مقصود بنفسه وشخصيا. واضح إن شاء الله؟ بنفسه وشخصي بين قوسين، أي بمادته وهيئته. وإنما سمي الوضع الثاني وضعا نوعيا لأنه ليس مقصودا بنفسه وشخصي بل بعنوانه، ولهذا سمي وضعا نوعيا. السؤال المهم الآخر اللي ينتهي به المقصود، طب ما الداعي إلى هذا؟ إلى أن أجعل الوضع على قسمين، وضع شخصي ووضع نوعي؟ خوف أنا أضع قاتل لقاتل، وأضع لكاتب، وأضع لشاعر، كما وضعت لزيد وأسد ورجل وعمر وخالد وبكر. لماذا التجأت إلى الوضع النوعي ووضعت للهيئة دون المادة؟ خوف الأصل أن أضع للمادة والهيئة معا. لماذا اقتصرت على الهيئة هنا وفي زيد وعمر وباكر هم تصورت المادة وهم تصورت الهيئة؟ نقول هكذا، وذلك لأن مواد الفعل الماضي مثلا كثيرة وغير محصورة، ويمكن أن تجمع تحت عنوان واحد، ولأن مواد اسم الفاعل كثيرة وغير محصورة، وبعد ويمكن أن تجمع تحت عنوان واحد وضعنا لها، بينما مثل زيد بكر محمد علي صحيح مواد كثيرة، لكن يمكن أن تجمع تحت عنوان واحد أم لا؟ لا يمكن. لهذا اضطررنا هناك إلى الوضع الشخصي، وإن أوجد كثرة وهنا لوجود جامع وعنوان يجمع المواد المختلفة قلنا بالوضع النوعي. معكم دقيقتين كان بالا طبق عبارة إن شاء الله غدا والحمد لله.